والآن مع الشريط الثامن بعنوان زينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بالتائبين ومرحبا بالتائبات، مرحبا بكل من أراد وجه الله عز وجل، مرحبا بكل أخ أقبل بقلبه على الله، وبكل أخت أقبلت على الله عز وجل. والسؤال دلوقتي، من الذي جمع تلك الآلاف المؤلفة في هذا المكان الطاهر؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي ألف بين قلوبكم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه الآلاف ما جاءت إلا لتسمع من تحب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والمرء مع من أحب. فإن كنت تحب أمهات المؤمنين، وإن كنت تحبين أمهات المؤمنين، فسنحشر معهم يوم القيامة بحسن ظننا برب العالمين جل وعلا، فأبشروا بكل خير، فأنتم الليلة ضيوف الرحمن جل وعلا. أذكر قصة جميلة، إن مرة واحد كان راح يصلي صلاة الجنازة، فكان الإمام ده كان صديقه حبيبه، فشاء المولى عز وجل إن هذا الرجل لا يعلم أي شيء من أدعية السنة، مش عارف يدعي ليه. فوقف الرجل وقال بكلمات بسيطة جدا، قال: يا رب، لو كان هذا الميت ضيفي لأكرمته، ولكنه اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين. فقيل: فرؤي هذا الميت في تلك الليلة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها، فلما سئل بماذا هذا قال: بدعاء أخي لي. فأنا أقول: يا رب، لو كان هؤلاء الألوف ضيوفي والله لأكرمتهم، ولكنهم ضيوفك أنت، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فلا ترد شابا اليوم إلا وقد غفرت له، ولا ترد فتاة إلا وقد غفرت له، لا تردهم جميعا إلا وقد أعتقت رقابهم من النار، وجعلتهم من أهل الفردوس الأعلى، وأحللت عليهم رضوانك يا رب العالمين. أنتم الليلة ضيوف الرحمن جل وعلا. الليلة دي هننتقي مع أم من أمهاتنا، والحقيقة لما بنقول كلمة أم من أمهاتنا قلوبنا بتشتاق إن إحنا ربنا يكرمنا ونلتقي بهم ونشوفهم يوم القيامة رضي الله عنهم وارضاهم. الليلة نحن على موعد مع أمنا الغالية زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، التي قال عنها الإمام الذهبي: وكانت من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا. وقال عنها الإمام أبو نعيم: الخاشعة الراضية الأواهة الداعية. تعالوا قبل ما نبدأ في قصة أمنا زينب بنت جحش نشوف الشجرة المباركة التي نشأت فيها أمنا زينب. دايما الشجرة هي التي توضح مدى عذوبة وجمال الغصن والثمرة. انظر لتلك الشجرة التي نشأت فيها أمنا زينب بنت جحش بعد ما اتطلب صلى الله عليه وآله وسلم. أمنا زينب بنت جحش عاشت في ربوع مكة، ونشأت في أسرة من علية القوم، نشأت في أسرة من علية القوم. وإذا أردت أن تعلم تلك الشجرة التي نشأت فيها، فحسبك أن تعلم أن ابن خالها هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، هي بنت عمته بما هو ابن خاله صلى الله عليه وسلم، وجدهما واحد اللي هو مين؟ عبد المطلب، كان سيدا في قومه، وأخوها هو أول من دعي بأمير المؤمنين. شوف بقى الكلام، المناقب الجميلة اللي بتشوفها في الأسرة الطيبة دي عاملة ازاي. أخوها أول من دعي بأمير المؤمنين، وأول من عقدت له في الإسلام راية، وأحد الشهداء ألا وهو عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وارضاه. وإحنا قلنا نبذة صغيرة عنه، وهنقولها برضو تاني، إحنا لا نمل من هذه النبذة التي نذكرها عن عبد الله ابن جحش. أخوها الثاني أحد شعراء الإسلام اللي هو أبو أحمد ابن جحش، وأخوالها خلها حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء يوم القيامة، دخلها، وخلها الثاني العباس بن عبد المطلب الذي كان يبذل المال ويمنع الجار، يعني يحمي الجار، وكان يعينه على النوائب. أختها، شوف سبحان الله شوف الشجرة ماشية ازاي، أختها هي من السابقات إلى الإسلام، حملة بنت جحش. مين حملة بنت جحش؟ زوج مصعب ابن عمير. يا الله، ده إيه المكانة دي كلها؟ ده الواحد النهاردة لما بيكون جده سفير ولا باشا يقول لك ده أنا جدي كان باشا وعمي كان سفير وأبويا مش عارف إيه، وماشي ما شاء الله نافخ نفسه على الناس. لا، شوف أنت لو أنت بقى فعلا بالمنظر ده، أختها مين؟ حملة بنت جحش، من السابقات إلى الإسلام. جوز أختها مصعب ابن عمير، هذا الفتى المنعم الريان الجميل، كان أنعم فتى في قريش. إحنا سمعنا طبعا ترجمة مصعب بن عمير، كان أنعم فتى في قريش، فلما أسلم ترك كل هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأخذ الراية في يوم أحد، فقطعت يده اليمنى فأخذها باليسرى، فقطعت يده اليسرى فوضع الراية بين عضليه فقتل، فمر عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ده مصعب بن عمير اللي هو يبقى جوز أختها. أختها الثانية أم حبيب بنت جحش، دي زوجة مين؟ زوجة عبد الرحمن بن عوف، أحد العشرة المبشرين بالجنة. شفت العيلة ماشية إزاي؟ إن شاء الله يعني عشان تتخيل بس مدى النشأة التي نشأتها زينب بنت جحش. يبقى أختها الثانية أم حبيب بنت جحش وزوجها عبد الرحمن بن عوف. نذكر بس منقبة واحدة، هو طبعا من العشرة المبشرين بالجنة، نذكر منقبة واحدة لعبد الرحمن بن عوف، أنه كان في يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان جاءته 900 ناقة من اليمن ومن الشام، كان تاجرا، فلما جم فمروا بجوار غرفة أمنا عائشة فاهتزت الغرفة، تعرفين غرفة يعني منخوص ضعيفة جدا، فقالت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف، دي أصوات النياق والجمال بتاعته. فقالت: أجل، هذا الذي يدخل الجنة بمالي. فلما وصلت المقال لعبد الرحمن بن عوف، مع أنه عارف أنه من أهل الجنة، فذهب إلى أمنا عائشة فقال: أنت التي قلت هذا يا أمه؟ قالت: أجل. قال: فأشهدك أني قد جعلتها كلها لله. فجاء تجار الأرض الجزيرة فقالوا: يا عبد الرحمن، سمعنا أنه قد جاءتك تجارة من اليمن ومن الشام، فهل تبيع؟ قال: أجل، بكم تشترون؟ قالوا: نشتري بضعف الثمن. قال لهم: لا لا لا، عايز أكثر. قالوا له: بالضعفين. قال لهم: برضو عايز أكثر. قالوا له: بخمسة أضعاف، ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. قال لهم: لا والله، وجدت. وجد من يعطي أكثر من خمس أضعاف؟ قال لهم: أين؟ كم يعطيه؟ قال: 700 ضعف. وبعت؟ قال: وبعت. قالوا: لمن؟ قال: لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف سبحانه وتعالى. فواحد من التجار بقى ما عندوش يقين، فقال له: طب يا عبد الرحمن، كنت اديته ما يعني 200 ناقة والباقي عشان عيالك والمستقبل، خد بالك عشان العيل يطلع برضه يلاقي الشركة ويلاقي عربية متسوبيشي لانسر، يعني ايه يعني برضه يظبط يعني يلاقي شباب يعيش شبابه كده وحياته. فقال: ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. هو ده اليقين في الله سبحانه وتعالى. يقين يا إخواني، ده حبيبك ما صلى عليه، هو اللي أقسم. عارف يعني أقسم؟ أنت عارف لما أنا أقسم أو أنت تقسم يعني أهو يعني ممكن تصدق أو ممكن ما تصدق، لكن ده حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لما يقول ثلاث أقسم عليهم، ثلاث حاجات أنا اللي بأقسم، والحديث عند الترمذي بسند صحيح. اول حاجه: ما نقص مال عبد من صدقه، لا يمكن شيء ناقص ابدا. فما تخافش، تصدق كده وانفق في سبيل الله عشان ربنا يكرمك وترتقي. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامه، ومالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت. هو ده اللي احنا عايزين نعمله. عايزين ايه؟ فلا اقتحم العقبه، وما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه، يتيما ذا مقربة. شوف ده هو هي دي العقبة، العقبة الكبيرة بالنسبة للإنسان النهاردة المال. يجي يطلع الشيطان يقول: يا راجل اللي عاوز البيت، احنا مع الجامعة، ودي كلمة طبعا وحشة جدا. فيجي بدل ما يطلع 10 جنيه يقول لك: كفاية جنيه. يجي يطلع الجنيه يقول لك: طب يعني طب نجمعها المرة الجاية ونحط 2 جنيه، والمرة الجاية ما يجيش. فسبحان الله الشيطان ايه، يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ده عبد الرحمن بن عوف اللي هو جوز أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها. أمها مين؟ أمها أميمة بنت عبد المطلب. أميمة بنت عبد المطلب هي عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالله عليكم شايفين الأسرة عاملة ازاي؟ وشايفين العائلة مباركة؟ هم دول بقى أصولنا وأجدادنا الذين نفتخر بهم. يعني احنا النهاردة لما يقولوا لنا ايه أصولكم، نقول لهم أصلنا هو النبي وأصحابه، هم دول أجدادنا، هم دول ايه أجدادنا. نحن لا نفتخر بأي قوم سوى هؤلاء. عرأي أحد المشايخ يقول لك: أصلي كل مكان يحب يستخر ويرجع بين بالأصول، يقول لك عايزين نرجع لورا عشان نفتخر بايه؟ بالاصل بتاعنا. فمثلا وبتظهر الحكايه دي فين يا اخوانا؟ بالذات في ماتشات الكوره. يجي لاعب لعيب كوره كده، خد بالك، واد لعيب كده واخد الكوره، وتلاقي مذيع عمال يقول لك وخد الكوره ومشي ومش عارف ايه وحطها في جون. يا ولد والله فرعون يا ابني. طبعا في ارض الجزيره غير هنا. هنا نقول فرعون في ارض الجزيره، يقول لك لا، اللي خدها ابو لهب اداها لابو جهل. ما شاء الله يا ابو لهب لعيب والله يا ابني. فالمهم يعني تعالوا نشوف قصه امنا بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. اتولدت امنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها قبل البعثه ب33 سنه. كان التقييم او التقويم كان قبل مولد النبي عليه السلام، كان بيقوم امتى؟ كان بيقوم على عام الفيل. على ايه عام الفيل؟ يعني يقول لك فلان اتولد قبل عام الفيل مثلا ب3 سنين، او فلان اتولد بعد عام الفيل بسنتين. المهم ايه يعني ده كان التقويم بتاعهم. بعد كده لما جت البعثه، لما جت البعثه كانوا يقوموا ايه بالبعثه. ده اتولد قبل البعثه زي ما نقول كده في امنا زينب، اتولدت قبل البعثه ايه 33 سنه. لا فلان اتولد بعد البعثه بكذا. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر اللي حقن سيدنا عمر حب يعمل تقويم. فبيعمل التقويم بايه؟ قالوا لهم عايزين نعمل تقويم. قالوا نعمل التقويم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا. قالوا له بموت النبي؟ قال لهم لا. امال نعمل التقويم بايه؟ قال لهم نعمل التقويم بالهجره. ليه؟ عشان ما نربطش الناس بشخص رسول الله فقط صلى الله عليه وسلم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. لان انت لو ربطت نفسك بشخص الداعيه ممكن تسيب، زي بعض الناس ارتدت بعد موت النبي، قبائل كثيره جدا. فسيدنا عمر حب يربطهم ايه بحدث. ايه الحدث ده؟ اعظم حدث اللي هو ايه؟ هجره الرسول صلى الله عليه وسلم. دي كانت مرحله ايه؟ اقامه الدوله الاسلاميه. وما تستغربش كده، انت عارف احنا عندنا في مصر هنا لحد وقت قريب جدا ايام جدي وجدك ما كانش عارف التقويم برضه. يعني مش بقول لك ايام الناس بس، لا ده حتى في ايامنا دي ايام جدي وجدك وكده كان مثلا يعني ايه في الارياف بالذات، يعني فلان الفلاني ده لما كانوا يعرفوا يحبوا يعرفوا سنه كانوا يودوه لحكيم الصحه يسننه، يبص في وشه وعينه واسنانه مش عارف ايه، يقول لهم ده عنده مثلا في حدود 40 يقوم عاملين له بصاقه. وكان في بعض القرى يعني لما يسالوا فلان ده اتولد امتى؟ يقول له اتولد امتى؟ اهو فلان ده بقى هو والعجل بتاع حضره العمده اتولدوا في يوم واحد. فيعني ايه، فكان التقويم عندنا حتى لحد وقت قريب جدا في الارياف ما كانش موجود. فالمهم امنا زينب بنت جحش اتولدت قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام بقد ايه؟ 33 سنه رضي الله عنه وارضاه. ونشات طبعا في بيت حسب ونسب، كان اهلها قليل جدا واصحاب منصب وجاه. المهم بدات بقى نسمات الاسلام ايه؟ تظهر في ارض الجزيره العربيه. فاسلم اصحاب القلوب الحيه واصحاب القلوب المريضه بعدوا عن ايه؟ عن الاسلام. كان عبد الله بن جحش اللي هو اخو امنا زينب، عبد الله بن جحش كان ساعتها كان يعرف النبي عليه الصلاه والسلام وتربطه علاقه جامده جدا بالنبي عليه الصلاه والسلام قبل البعثه. وكان يرى من جميل الفعال والخصال والمآثر والاخلاق ما يعني يعجز عنه القلم. كان يعني يشوف اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال عنه الحق جل وعلا؟ وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم فسيدنا عبد الله بن جحش اول ما تعرض عليه الاسلام على طول اسلم. وأسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنهم جميعا، فكان من الصادقين إلى الإسلام. عبد الله بن جحش أسلم، يعمل إيه؟ يسقط؟ لا طبعا، على طول في ساعتها يرجع البيت فيعرض الإسلام على إخوانه وعلى أخواته. فأسلم إخوانه وأسلمت أخواته، كل البيت أسلم. أنا بقول لك البيت لما يكون مليان كده يعني مودة ورابطة وعلاقة طيبة ورحمة موجودة في البيت، أول ما يجي الخير الكل إيه؟ كل يقع في إيه؟ في دائرة هذا الخير. فعبد الله بن جحش اول ما اسلم رجع ايه؟ فدعا اخوانه واخواته كلهم ايه؟ اسلموا لله عز وجل. برضه احنا بنقول لكل اخ ولكل اخت لما ربنا اكرمنا جميعا بنعمه الالتزام يعني كان ممكن الواجب علينا ان احنا نجتهد على كل ايه؟ كل اصحابنا وحبايبنا وقرايبنا وجيراننا ان احنا نجتهد باي طريقه. والله والله اقسم بالله عز وجل الانسان لن يعجز ان يجد طريقه لنجاح دعوته اذا اخلص لله عز وجل. اديك مثل بسيط في اي مكان تقدر تدعو. مره شيخ من المشايخ في بلاد الشام داخل المسجد مره، هو امام المسجد، فداخل المسجد مره فلقى المسجد مهول، فبيقول لهم امال فين الشباب وفين الاخوات؟ ايه ما فيش حد بيصلي خالص؟ قالوا له يا شيخنا ده الشباب والفتاه كلهم مشغولين في ايه؟ في صلاه الرقص وايه والله. قال لهم صلاه الرقص دي بتاعت ايه؟ اللي هي صلاه الديسكو اعزكم الله. فقالوا يعني ايه؟ قال لهم يعني ايه صلاه الرقص؟ قالوا له اماكن البنات بيقعدوا يرقصوا فيها ويغنوا مش عارف ايه والرجاله حواليهم يقعدوا يتفرجوا عليهم. قال لا حول ولا قوه الا بالله. واللي بيتفرجوا عليهم مسلمين؟ قالوا مسلمين. قال طب تعالوا نروح بقى ايه ندعوهم الى الله عز وجل. راح فين يا عم الشيخ؟ هتروح تدعوهم في صاله الديسكو؟ قال لهم مش مشكله. نازع في أي مكان، فمش هيرضوا يدخلوك. ده انت وانت داخل لو عسكري مسك تاخد فيها لوز. فقال لهم لا انا رايح يعني رايح. فالمهم فراح معهم هناك. اول ما دخل طبعا على راجل بتاع ايه شباك التذاكر خلاص صار الديسكو بقى، وواحد شيخ كده لحيته ما شاء الله لحد ايه بطنه، وبعدين داخل لقى ايه بيقطع تذكره. فالراجل اول ما شافه قال له خير يا عم الشيخ؟ قال له بقطع تذكره. قال له ليه يعني داخل تتفرج؟ قال له لا انا شوف طياره الشيخ. قال له انا داخل ادعوهم الى الله. يعني انت تخش تدعوهم الى الله واحنا نقفل الشباك بقى؟ يبقى احنا كده مش هنشتغل خالص بقى. ما انت تدعوهم ده احنا شغالين على العالم التعبانه دي. فقال له لا طبعا ما تخش. قال له لا يا ابني والله لازم اخش. قال له ما انت كده هتخرب بيتي، انا النهارده مش هيبقى فيه ايراد. قال له بسيطه، ايرادك اليوم كام؟ قال له مثلا 1000 جنيه مثلا. قال له ادي ال 1000 جنيه واعتبر ان انت لميت ايراد اليوم وسيبني اخش ادعوهم. قال له طب تعالى بكره بقى أو مع اول ايه مع اول العرض من بدايته عشان ايه تاخد الخير كله. قال له حاضر. جه في اليوم الثاني، دي قصه حقيقيه فعلا حكاها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. فالمهم راح بقى مع اول ايه مع اول بدايه العرض دخل. المهم اول ما بدا اول فقره بنت طلعت شبه عاريه قعدت ترقص لمده 10 دقائق ربع ساعه، وبعدين اتقفلت الستاره واتفتحت الستاره بعد البنت دي بشيخ وقور شكله ما شاء الله طيب، راجل كبير في السن واللحيه البيضه والغطره البيضه ومنظره جميل جدا، وجالس على الكرسي وجلس يذكر الناس بالله. اول ما شافوه اعتقدوا انها فقره ايه فكاهيه، يعني واحد طالع بيهزر. قعدوا يضحكوا ويقهقهوا وفرحانين قوي، فهو برضو ما اهتمش بيهم، هو مستمر عمال يذكرهم بالجنة وبالنار والآخرة والحساب والوقوف بين يدي الله، وعمال يكلمهم كلام طيب جدا لحد ما ربنا جند له. شوف الإخلاص، جند له شاب في المرقد ده في المكان دوت، راح قايم قال لهم يا جماعة ما تستنوا ما تسمعوا شوفوا بيقول ايه. فكله سكت وجلس الرجل بكل رحمة وحنان وتحنان يذكرهم بيقول لهم يا بنات ويا إخوة، يعني انتوا يا معصيت ربنا بالله عليكم عايز حد منكم يجاوبني كم بقي من تلك اللذة التي مضت؟ ولا حاجة. انت الان لا تشعر بلذة الامس ولا حتى باللذة اللي انت نلتها من 10 دقائق. ما بقي الا السيئات التي كتبت وسودت بها الصفحات. اترضون ان تلقوا الله عز وجل بتلك الذنوب والسيئات؟ بنقول الكلمة دي لكل اخ لسه اول مرة يحضر النهاردة، ولكل اخت لسه اول مرة تحضر النهاردة، يسركم تقابلوا ربنا سبحانه وتعالى بالذنوب والسيئات اللي عملتوها. يا ريت نجدد التوبة ونعلنها اليوم كلنا جميعا توبة الى الله عز وجل حتى يقبلنا الله عز وجل ونخرج من هذا المكان وقد غفر لنا وكتبنا من اهل الجنة. المهم احد يذكرهم بالله. قال الشاهد الذي رأى هذا الحادث، قال فبكى النساء وبكت الفتيات وبكى الشباب وقالوا قد تبنا جميعا إلى الله عز وجل. وقام صاحب المرقص صاحب المكان صالة الديسكو وقال وأنا والله تبت إلى الله عز وجل وسأغلق هذا المكان من اليوم وأحوله للدعوة إلى الله عز وجل وأجعله مقرأة لكتاب الله عز وجل. اخلاص النية يا اخوة، اخلاص النية يا اخوات، ان ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ويرحمنا ويرحمكم ويجمعنا كلنا مع النبي في الجنة. يا ريت نجتهد في دين الله عز وجل ونعلم ان والله لو بس اخلصنا النية في الدعوة ربنا هيكرمنا وفعلا هيفتح بنا القلوب في كل مكان. المهم لما لمس الايمان شغاف قلب امنا زينب رضي الله عنها وارضاها اخذت بقى تنهل من معين القرآن والسنة وتتقرب الى الله عز وجل، ولكن هي تريد الجنه، ولكن الجنه محتاجه الصبر. الجنه مش ببلاش، الجنه مش ببلاش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. المهم لما علم طبعا كفار قريش بانتشار الاسلام قاموا يصبوا العذاب على المسلمين صبا عياذا بالله، لم يرحموا احدا. فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره الى المدينه. مين اللي هاجر في الوقت ده؟ كل العيله. هسيبوا الديار؟ هسيبها. طب ده انتوا ناس اغنياء ومعاكم فلوس وفي عز وجهوه وجهه، يعني صعب جدا الانسان يسيب داره يا اخوانا، صح ولا لا؟ يعني الانسان النهارده تخيل لما يكون واحد عنده شقه على النيل ومكلفها مثلا 15 مليون جنيه ومره واحده يقول له هاجر واترك هذا المكان لتعبد الله عز وجل، صعب عليه انه يسيبها الا اذا كان عنده يقين في الله عز وجل. المهم هاجر عبد الله بن جحش وهاجر ابنه محمد بن عبد الله بن جحش واخوه اللي هو ابو احمد اللي هو الشاعر، وهاجرت زينب بنت جحش وام حبيب بنت جحش وحمله بنت جحش، كل الاسره هاجرت. لما خرجوا من مكه عدا على دارهم ابو سفيان. ابو سفيان كان لسه ساعتها ايه؟ كان لسه كافر، لسه ما اسلمش. فعدا على الدار بتاعتهم وباعها من عمرو بن علقمه، فلما بلغهم ذلك راحوا شكوا للنبي عليه السلام. قالوا يا رسول الله ابو سفيان عمل كذا في الدار بتاعتنا وضيعها علينا. فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش، وللأمانة لم أقف على صحة الرواية، قال صلى الله عليه وسلم ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله عز وجل بها دارا خيرا منها في الجنة؟ قال أجل يا رسول الله. قال فذلك لك. فلما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في يوم الفتح، راح أبو أحمد اللي هو أخو عبد الله بن جحش، راح رايح مرة تانية يكلم حبيبك صلى الله عليه وسلم في أنهم عايزين الدار بتاعتهم. فسكت النبي، فقام واحد من الصحابة وقال لأبي أحمد ابن جحش، قال يا أبا أحمد، إن النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب منكم في الله عز وجل. نبي السلام ما يحبش أن أنتوا إيه تحزنوا على أي حاجة فاتتكم. أنتوا الآن مسلمين وموحدين وصحبتم سيد الأولين والآخرين، ده كفاية عليكم، فما تحزنش على فوات الدار ولا الأموال، كل ده مش مشكلة. فأمسك أبو أحمد عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الدار. المهم كل ده عشان نعرف إيه يا أخوانا، إن الإسلام ما جناش بسهولة والله. الإسلام غالي جدا والدين غالي، وزي ما قلت لك قبل كده والله ما حد بيعرف قدر النعمة إلا اللي بيستعملها. لو عندك عربية ولكنها ليل ونهار ما بتركبهاش، وسألتك إيه رأيك في العربية؟ تقول أنا العمر ما ركبتها. صح ده؟ ولو أنت مسلم لكنك لا تستعمل الإسلام في حياتك، يعني لا تستعمل الإسلام في أي شيء من بقائك حياتك، لا تتحكم إلى دين الله، لا تعيش مع كتاب الله ولا سنة رسول الله، لا تصلي، لا تصوم، لا تحج، لا تزكي، لا تعتمد، لا تأتي دروس العلم، لا تطلب العلم، لا تدعو إلى الله، طب بالله عليك هتحس بالنعمة إزاي؟ ده أنت أصلا مش عايش فيها. فما يحسش بالنعمة إلا اللي مارسها وإلا اللي ضحى من أجلها. أول ما تضحى من أجل دينك تحس بقدر الدين ده. ولذلك الناس اللي بتبتلى في سبيل الله دول أكثر ناس بيثبتوا على دين الله ويحسوا بقدر نعمة الإسلام. شوف أدوم تركوا الديار والأموال و كل ده. بنقول الكلام ده ليه؟ عشان الأخ اللي النهاردة ربنا يكرمه هيهتدي لأول مرة، بنقول له شوف أجدادك عملوا إيه، شوف عبد الله بن جحش زينب بنت جحش، وشوف إخوانهم وأخواتهم عملوا إيه، تركوا الديار والأموال والأولاد والوطن وكل حاجة عشان يبقوا إيه مسلمين، عشان أنت كمان تحس بقدر النعمة دي وتعيش حياتك كلها في طاعة الله. هتلتزم النهاردة، حس بالنعمة وعض عليها بالنواجس، اوعى تسيب. والأخت اللي لبست حجابها اوعى تفرطي، اوعى تفرطي، لأن أكبر نعمة أن ربنا يوفقك. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك، لازم يكون عندك هدف. كلمنا قبل كده في دروس كثيرة جدا، أعظم حاجة توفق بين الزوج والزوجة أو بين الأسرة كلها أن الأسرة دي تكون عايشة الهدف. أنا عايش مثلا مع أمي وأبويا ومع إخواني، هدفنا إيه؟ هناكل ونشرب ونعيش وخلاص كده؟ لا، هدفنا الإسلام. لما اتجوز واحده هدفك ايه؟ الاسلام. زيك لما بيكون اخ رايح لاخت يتقدم لها، احيانا بيسال طب اقول لها ايه وتقول لي ايه؟ فبعض الشباب يقول له ايه، لما تسالها اسالها قريتي ايه في التوحيد، قريتي ايه في التفسير، قريتي ايه في كذا، مش مهم قريت ايه، المهم انت مختصر كل ده تقدري تعيش الاسلام كما اراده سيد الانام صلى الله عليه وسلم في البيت ولا لا؟ تقدر نعيش الدين اللي احنا عايزين نعيشه ده ولا لا؟ هو ده المسألة، مش مسألة إله. فياما ناس أروا وحفظوا القرآن وختموا السنة وعملوا وعملوا، ورغم ذلك حياتهم صفر على الشمال، لا تسوى أي شيء. إنما النهاردة المحك والأساس اللي احنا عايزين نعيشه إن أنا يبقى عندي وعندك هدف. ومن سن سنة حسنة، الحديث صحيح مسلم، ومن سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إيه إلى يوم القيامة. المهم عاشت أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها في رحاب الأنصار وقضت أجمل حياتها. وشوف بقى لما تعوز تعرف من هم الأنصار فيكفيك قول الحق جل وعلا حينما قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك إيه؟ هم المفلحون. أمنا زينب احتلت مكانة عالية جدا بين النساء. ليه؟ كانت خيرة جدا، كانت بتحب الخير لكل الناس، كانت مفزع اليتامى والأرامل كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. تخيلوا، كانت تروح تعمل أي صنعة، الدباغة، التطريز، أي حاجة تعملهم وتجمع المال وكل اللي تجمعه تتصدق به على اليتامى والفقراء والأرامل، وكانت صوامة قوامة رضي الله عنها وأرضاها. نيجي بقى لقصة زواجها من زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. قال جل وعلا، والحديث رواه البخاري، قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حبيبك صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل ما نذكر قصة زواجها نقول زيد بن حارثة إيه اللي جابه مكة؟ كان خارج مع أمي إلى زيارة، زي ما قلنا في ترجمة سيدنا زيد بنستفسر حتة صغيرة كده، كان رايح مع أمه في زيارة صلة رحم. المهم عدت عليهم قبيلة فأخذوا زيد وباعوه في سوق عقاظ، فاشتراه مين؟ حكيم ابن حزام. فلما اشترى أهداه لعمته خديجة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها. فلما تزوج النبي خديجة رضي الله عنها وارضاها فوجدت حب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فوهبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم فالنبي عليه السلام أعتق زيد بن حارثة ووهبه لما جاء أبو زيد وعمه كانوا بيدوروا عليه، فهم بيدوروا على زيد بن حارثة عرفوا إن هو أثبته، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، يعني كان الكلام ده قبل بعثة النبي عليه السلام، يا محمد أنتم أهل الحرم وأهل الكرم، أنتم الذين تطعمون الحاج وتفعلون كذا وكذا، يعني أنتم ناس أفاضل، فأريد أن تكرمني في ابني وقد جئت بالدية اللي أنت عايزه، جئت بالفداء، أنا جاي بابني المبلغ اللي أنت عايزه. فالنبي عليه السلام يعني مش بتاع دنيا، فقال أو غير ذلك؟ قال وما ذلك؟ قال أدعو لك زيدا أجبه لك، فإن اختاركم فخذوه بلا مال، أنا مش عايز حاجة. فقال له لقد أنصفت صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي زيد بن حارث قال له يا زيد أتعرف هذين الرجلين؟ قال أجل، هذا أبي وهذا عمي. قال له يا زيد وأنا من قد علمت؟ فاختر أن تعيش مع أي واحد منهم. فقال أبو زيد يا زيد أتختار الرق والعبودية على الحرية؟ فقال زيد والله يا أبي لقد رأيت من هذا الرجل، يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت من هذا الرجل شيئا يجعلني لا أتركه أبدا. فأول ما سمع حبيب صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أخذ بإيد زيد وطلع فين؟ في الحرم وأمام كفار قريش. قال يا قوم أشهدكم أن زيد من اليوم هو ابني يرثني وأرثه، ومن اليوم فاسمه زيد بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كانت منقبة عظيمة جدا لزيد ابن حارثة. المهم أراد الله عز وجل أن يبطل أمر التبني الذي كان سائدا في أرض الجزيرة وفي الجاهلية. ربنا عايز يبطل التبني يعمل إيه؟ طب ما ممكن ربنا عز وجل يأتي بآية خلاص أبطلنا التبني، لكن عايز الآية حينما تعلق في أذهان المسلمين لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد طبق تلك الآية أمامهم، فيعمل إيه؟ فيبقى زيد يتزوج من؟ زينب بنت جحش. وبعدها ربنا عز وجل يعلم مقدما ومسبقا ان الحياة مش هتستمر بين زيد بن حارثة وبين زينب بنت جحش، وانه هيطلعها عشان برضو يتزوجها من؟ حبيبه صلى الله عليه وسلم. يبقى كده أبطلنا التبني، لان هم كانوا في الجاهلية بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا يجوز للرجل ان يتزوج طريقة ابنه من التبني. فالمهم فعرض على زينب بنت جحش ان يتزوجها زيد بن حارثة، فابت فقالت لا يا رسول الله، يعني أنا الحسيبة النسيبة الوضيئة القرشية الجميلة أتزوج مولا من الموالي؟ فهذا لا يكون. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيه؟ الخيرة من أمرهم. على طول كانوا واقفين عند الحق، على طول رجعي. فقالت له يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ قال أجل. قالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم ده درس كبير برضو عايزين نتعلمه لكل أخ ولكل أخت. كتير جدا بنتعرض في حياتنا لأمور تخالف هوانا، يعني مثلا تيجي هتتعين في وظيفة، الوظيفة دي بتمنع عليك شيء معين لا يتناسب مع الدين، وانت بتقول أنا ما صدقت ليه وظيفة، ها هتؤثر رضا الله عز وجل ولا هتفضل الوظيفة؟ انت مخير، يبقى تفضل ايه؟ رضا الله. من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام ايه فليفعل. طب هتجيلك النهاردة زواج الأخت ربنا يحفظها، ممكن يجيلها أخ متدين لكنه مش جميل، فهي نفسها بقى بشاب كده أمور وعيني خضرة وشعر مسبسل. لا بنقول لها لا، تؤثر رضا الله عز وجل وإن واحد ياخد بإيدك لمرضات الله أفضل من الشاب المسبسل ده، ولو كان طبعا إنسان مطيع ومسبسل فبها ونعمة عين نتمنى لها كل كده، لكن الأصل هو الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، دي أهم حاجة. فإذا في كل أمر من حياتنا بنقع في إيه؟ في مقارنة. أي أمر في حياتك ده هتلاقي كتير جدا، هتلاقي كل يوم تلاقي أمر يا ترى أطيع أمر الله ولا هوايا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم. المهم استمرت الحياة الزوجية بين زينب بنت جحش وبين زيد بن حارثة حوالي سنة، وبدأت تدب الخلافات ما بينهم. بدأت زينب بنت جحش برضو رضي الله عنها وارضاها كانت حاسة برضو من إيه؟ برضو يعني لها مكانة اجتماعية، فبدأت إيه؟ تتعالى بعض الشيء على زيد بن حارثة، وحصلت ما بينهم خلافات. تقول إيه ده؟ هو كان بيحصل خلافات بين الأزواج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك أيوه، ما هم بشر برضو، هم بشر وليسوا معصومين، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مش معصومين، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد في الدنيا ممكن يخطئ، والصحابي ممكن يخطئ، لكن الفرق اللي بيننا وبين أصحاب النبي عليه السلام إن الواحد فيهم كان لما بيخطئ على طول يرجع على طول يتوب في ساعتها ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فكان بينهم يحصل ما بينهم أي نعم خلافات. وده إذا كان القصة مع عشر سائق قبل كده لا قصة واحد من إيه من تابعين يعني كان مراته مورده النجوم في عز الظهر. فالمهم كل يوم يشتكي منها فقال له طب يا اخي يعني طالما انت اصلا تعبان منها كده طب ما تطلقها. فقال لهم انتوا ما تعرفوش القصه اللي انا فيها ده انا والله بضحى عشان ما انا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها وهيدا عليا فانا هتير حبسها عندي عشان كده. فالمهم فضل معاها وبقى قيام ليل وصلاه وتهجد ودعاء واستغفار لحد ما ربنا اكرمه ومات. هو حد يجرب القصه دي؟ فالمهم فمات فراح يسكنها بقى ومعاه زمايله وحبايبه وقرايبه كده. المهم بعد ما حطها في القبر وسوى عليها تراب القبر انتفض كالاسد ووقف على القبر وقال اشهد الله انها طالق طالق طالق. فواحد بيقول له يعني ايه اللي حصل؟ ما انت طول عمرك كنت متجوزها ساكت ما بتتكلمش خالص. اشمعنى دلوقتي يعني ايه اللي حصل؟ قال له ما انا خايف ربنا يجمع بيني وبينها في الجنه يبقى نكد الدنيا واخد. قال الحقها من دلوقتي. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب. فالمهم فالخلافات يعني ايه شاعت بين ايه بين زيد بنت جحش رضي الله عنه رضاه وبين ايه وبين زيد بن حارثة. فكان زيد بن حارثة كل لما يروح لحبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان كل لما يروح النبي عليه السلام يقول له يا رسول الله تفعل معايا كذا وكذا. فالنبي عليه السلام يقول له ايه امسك عليك زوجك واتق الله. مع ان النبي عليه السلام بوحي من الله ربنا اعلم النبي عليه السلام بان زيد بنت جحش هتكون زوجته بس النبي كان في غاية الحرج. طب ازاي؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت. فلذلك كان ينزل قول الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. ربنا بيقول إيه للنبي عليه الصلاة والسلام وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس خايف الناس تقول عليك إن النبي عليه الصلاة والسلام اتجوز زوجة ابن من التبني خايف من كده؟ لا ده أنت تنفذ أمر أولى من كل هذا وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. تعرف الآية دي من أعظم دلائل النبوة. عارف ليه؟ لأن مش معقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول آية ربنا بيلوم فيه صح ولا لا؟ فكل يقولها وإحنا طبعا مصدقين بأن هذا الكلام من عند الله يعني قبل أي شيء لكن بقول لك دي من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الدلائل أن هذا كلام الله عز وجل وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء الأمر بالزواج زينب بنت جحش منين؟ من فوق سبع سماوات. الاول عايزين نقف بس وقفه صغيره زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه هو الصحابي الوحيد الذي ذكر في القران. هو الوحيد ولا في واحد تاني؟ هما اثنين اللي ذكروا. لا ما احنا بنتكلم على الاسم الذي ذكر صراحه. اثنين بس من الصحابه الذين ذكر اسمهما في القران صراحه. مين؟ زيد ابن حارثه وعيسى ابن مريم. تقول ايه اللي دخل عيسى ابن مريم عليه السلام؟ أقول لك لأن الإمام الذهبي طبعا أنت عارفين سيدنا عيسى ما زال حيا حتى الآن رفع حيا إلى السماوات صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة حينما ترجم لعيسى عليه السلام قال عيسى ابن مريم صحابي ونبي. ليه؟ قال لأنه رفع حيا ولقي النبي في رحلة الإسراء والمعراج فاعتبر هو الصحابي الوحيد أو النبي الوحيد الذي جمع بين النبوة وبين الصحبة وينزل في آخر الزمان كحاكم من حكام المسلمين. لذلك الصحابي الوحيد اللي انت لو ذكرت اسمه تاخد 30 حسنة اللي هو ايه؟ زيد لأنه اسمه جزء من آية. فلما قضى زيد كم حرف؟ 3 حروف والحرف بعشر حسنات. فاسم زيد بقى بايه؟ ب30 حسنة. بس طبعا مش واحد يقول زيد يعني. طب ليه الكلام ده؟ عارف ليه؟ لأن الله عز وجل لما أنزل إبطال التبني في قوله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ادعوهم لآبائهم هو أقسطه عند الله فأبطل الله التبني فعاد زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة. طبعا الموضوع ده حز في قلب مين؟ زيد بن حارثة. زعل. حط نفسك مكانه لما يكون اسمك فلان ابن محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين يسحبوا منك الاسم ده تزعل ولا لا؟ فلما حزن الله عز وجل اراد ان يجبر كثر زيد فذكر اسمه في القران فلما قضى زيد منها وطرا ايه زوجناك. المهم في فتح الباري عن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا قال اعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان زينب ستكون من ازواجه قبل ان يتزوجها فلما أتاه زيد يشكوها إليه قال له صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. فقال جل وعلا قد أخبرتك يا محمد أني مزوجك من زينب وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طبعا بعض المستشرقين قالوا إيه شبهة بقى غريبة جدا حوالين الآية دي، إيه هي اللي هي وتخفي في نفسك إيه ما الله مبديه. قالوا إيه المستشرقين، قالوا إن النبي عليه السلام كان بيحب زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها وكان عايز يتجوزها وده كان كاتمه في نفسه. طب بالله عليك ده كلام معقول؟ طب مين اللي مجوز زيد من زينب؟ مش هو النبي؟ ما هو اللي مجوزها. طب ما لو كان عايزها ما كان جوزهاش، ما كانش جوزها صح لا. وبعدين زينب بنت جحش هي غريبه عن النبي عليه السلام، دي بنت عمته يعني طول عمره بيشوفها عارفها، فلو كان عايز يتجوزها ما كان يتجوزها من الاول، ولا لازم يجوزها لواحد تاني وبعدين تتطلق وهو يتجوزها؟ كلام منطقي يا اخو صح ولا لا؟ يبقى لو كان النبي عشان عايزها كان يتجوزها من الاول. وربنا عز وجل يعلم ان هذه الزيجه لن تستمر ابدا، وانها ايه كده كده زيد هيطلق زينب رضي الله عنهما. ليه؟ علشان يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ويبطل الله عز وجل عاده التبني. المهم فلما طلق زيد زينب رضي الله عنهما وانقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام لما انقضت عده زينب امر النبي زيد بن حارثه. خد بالك شوف بقى المكان زيد قد ايه غني عند النبي عليه الصلاه والسلام. زيد بن حارثه كان من اغنى الناس عند النبي عليه الصلاه والسلام، لدرجه ان امنا عائشه بتشهد لزيد بتقول ما ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه في سريه الا امره عليهم، ولو بقي بعد النبي لاستخلفه النبي عليه. ده مين الكلام ده؟ عائشه رضي الله عنها ابوها مين؟ خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الانصاف اللي عندها، بتقول ايه؟ بتقول لو زيد كان عايش بعد وفاه النبي عليه السلام ما كانش استخلف ابويا انا، لا ده كان استخلف زيد رضي الله عنهم جميعا. فكان مكان سيدنا زيد كان عجيبه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد كان يسمى حب رسول الله، وابن اسامه ابن الحب، الحب ابن الحب، اي ابن حب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. المهم فامر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه ان يذهب الى زينب بنت جحش، قال اذكرها علي، روح قول لها ان انا عايز اتجوزها. فذهب زيد بن حارثه فوجد امنا زينب تعجن عجينها، قال فعظمت في صدري ان انظر اليها فاعطيتها ظهري وقلت لها يا زينب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني يذكرك، يعني عايز اتجوزك. قالت شوف اليقين في الله دي، قالت ما انا بصانعه شيئا حتى اؤامر ربي، استخير ربنا سبحانه وتعالى وشوف الخير فين. فانزل الله عز وجل الامر بزواجها من فوق سبع سماوات، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها فالقي الستر، وكان هناك رجال يتحدثون في بيت النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام عايز يتجوز، عايز يدخل على امنا زينب، والناس قاعدين مش عايزين يقوموا. وحبيبه صلى الله عليه وسلم كان كالعذراء في خدرها، كان عنده حياء شديد جدا مش قادر يقول لهم قوموا، فيعمل ايه؟ فكان يذهب ويرجع، يذهب ويرجع، الى ان اخبره انس بن مالك ان الرجال قد خرجوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وارخي الستر بينه وبين انس بن مالك، وقال انس ووعظ القوم بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا، فاذا طعمتم فلتوا خلاص، فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، والحديث رواه مسلم. فكان من بركات أمنا زينب ومن فضائلها نزول آية الحجاب بسببها وفي صبيحة بناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها. كانت أمنا زينب بقى رضي الله عنها وارضاها كانت كما عند البخاري تجلس بقى مع ايه؟ مع ازواج النبي عليه السلام، وكانت تتفاخر عليهم تقول ايه؟ زوجكن اهاليكن، اما انا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. والله العظيم منقبه عظيمه جدا، الواحد مش عارف بيقولها ازاي. تخيل لما واحده ربنا عز وجل هو الذي امر بزواجها من فوق سبع سماوات. بنقول للاخت المسلمه النهارده لو عايز ربنا يعلي قدرك، يعلي قدرك من فوق سبع سماوات، اللي مش محجبه تلبس حجابها النهارده. بنقول عايزين نخليه النهارده ليله التوبه، عايزين نتوب الى الله عز وجل، عايزين ربنا يعلي قدرنا سبحانه وتعالى. والله يمكن تكون اخر ليله في حياتنا، حد عارف؟ يمكن الليله تكون اخر ليله في حياتنا. الشاب اللي لسه ما بيصليش يصلي، اللي نافع، واللي بيعق والديه يتوب الى الله عز وجل ويروح بعد الدرس مباشره ما يستناش للصبح، يروح يقبل الايدي قبل الارجل، واللي مخاصم اخوه يروح يصالحه. وخيرهم الذي يبدأه بالسلام. علي بن ابي طالب لما تخاصم مع رجل، الرجل قال له ايه؟ قال يا علي ائتني فصالحني. فتعجب علي فقال لماذا؟ قال لانك خير مني، وقد قال صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. خبيها. فعايزين يا اخوه واللي علي مظالم يتحلل، عايزين نتوب الى الله عز وجل عليك يا اخوه يردها اصحابها، واللي اغتاب الناس يتوب الى الله ويستغفر لهم، واللي مشي بين الناس بالنميمه يحاول يصلح كما افسد، واللي لحد النهارده مش عايز يسجد لله عز وجل يسجد لله، والاخت اللي لسه ما لبستش حجابها تلبس، واللي لبست تثبت على حجابها وتتقي الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمها ويجمعها مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه عايزين ربنا يعلي قدركم في الدنيا والاخره، عليكم بكثرة النوافل، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال جل وعلا كما عند البخاري: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته اللي يحصل كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني يا الله مين يقول كده أخوان الله الله سبحانه وتعالى، ولئن سألني لأعطينه بالتوكيدين شديد، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قد نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ يكره الموت وأنا أكره مساءته. بتعصي ربنا وما بتتوبش، ما بقولكش ما تعصاش، ما فيش حد النهاردة معصوم، هتعصي غصب عنك هتعصي، لكن ما تتعمدش انك تعصي ربنا. ولو وقعت في المعصية غصب عنك الحق وتوب إلى الله عز وجل، عسى أن يجبر الله عز وجل كسرك وأن يتقبل توبتك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بينا الآن من اللي قاعدين معنا الآن سواء في المسجد أو في الشارع، ربنا يبارك فيهم جميعا ويجمعنا جميعا في الجنة. منا الآن من يستعظم ذنوبه يقول لك يعني أنا النهاردة ممكن أتوب وربنا يغفر لي كل اللي أنا عملته؟ أو الله أو الله مش يغفره بس، بل ويبدل حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. يا أخوانا يا ريت نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونقبل على الله عز وجل، عسى الله عز وجل أن يتقبلنا في تلك الليلة المباركة. ولو ربنا حبك يا رب حبنا يا رب، لو ربنا حبك كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا، والله اسمك هيتذكر من فوق 7 سماوات. ده النهاردة لو اسمك اتذكر في التلفزيون ده انت ممكن تموت من الفرح. فربك عز وجل ينادي على جبريل امير الملائكة: اني احب فلانا، ويسميك باسمي فاحبه فيحبك جبريل. جبريل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين له 600 جناح، قلب قرى قوم لوط كلها بجناح واحد. اهو جبريل ده يحب عليه السلام. وجبريل من باب قول القائل: حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو. فطالما ربنا عز وجل بيحب فلان يبقى لازم الملائكة كلهم يحبوه. فينادي على ملائكة السماوات 7: يا ملائكة الرحمن إن الله يحب فلانا فأحبوه. فتحبك ملائكة الرحمن ثم يوضع لك القبول في الأرض. المهم كانت منزلة أمنا زينب رضي الله عنها وارضاها كانت منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا. لذلك كما في الصحيحين كانت أمنا عائشة تقول إيه عن زينب؟ كانت تقول: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كانت زينب بقى نفسها كدل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج النبي عليه السلام بثلاث حاجات. كانت تقول: يا رسول الله إني لأدل عليك، يعني بدل عليك وبدل عليك بثلاث حاجات، ما من نسائك امرأة تدل بهم. ايه هم الثلاث حاجات؟ قالت: ان جدي وجدك واحد، اللي هو مين؟ عبد المطلب سيد قريش. والحاجة الثانية: وان الله زوجني منك من فوق 7 سماوات. والحاجة الثالثة: وان السفير كان جبريل عليه السلام. السفير الذي بلغها ايه؟ بالزواج ايه؟ جبريل عليه السلام من خلال آية: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. في يوم من الايام طبعا كان زينب بنت جحش زي ما قلنا في ترجمه امنا عائشه، كان دايما النبي عليه الصلاه يخش عند كل زوجه من زوجاته 9، يخش يسلم على دي ويسلم على دي لحد ما يجي عند ايه اللي تدور عليها اللي لادي، وكان يبات عندها. لكن كان بيتاخر شويه صغيرين عند مين؟ زينب بنت جحش. ليه؟ كانت ذكيه قوي، كانت تحضر للنبي عليه السلام العسل اللي هو بيحبه. ودي نصيحه للاخت، تحضر لزوجها الحاجه اللي هو ايه هو بيحبها. فالمهم كانت تحضر له ايه؟ العسل. فالنبي عليه الصلاه والسلام يخش يسلم عليه يقول له يا رسول الله العسل. طبعا ايه النبي عليه الصلاه والسلام مش عايز يرد العسل، يقعد ياكل العسل لحد ما يخلصه، فكان يتاخر دقيقه دقيقتين كانت امنا عائشه تغير هي ومين وباقي الزوجات. فاتفقت هي وحفصه زي ما قلنا قبل كده في الحديث البخاري ومسلم، قالت لها لو دخل عليك النبي عليه الصلاه والسلام ايه اني اشم منك رائحه مغافير، نبت كده ريحه وحشه. فاول ما دخل النبي عليه الصلاه والسلام طبعا النبي عليه الصلاه والسلام رائحته اجمل من المسك كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. سيدنا انس يقول ما شممت مسكه ولا عنبره اطيب من ريح عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ام سليم كما عند مسلم ايضا كان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقيل عندها احيانا ينام عندها شويه كده ايه بعد صلاه الظهر، فلما كان يقيل عندها كان النبي عليه الصلاه والسلام بيعرق كتير جدا من جبينه، فكانت تاتي ايه باجمل زجاجه عطر عندها واغلى زجاجه عطر، وكانت تاخد من عرق النبي عليه الصلاه والسلام وتحطها فين في العطر. فاستيقظ النبي مرة قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نعطر الطيبة بعرقك يا رسول الله. بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، شوف تخيل بتقول له ده احنا العطر بتاعنا غالي لكن هو نقصه شوية جمال كده وحلاوة، الحلاوة دي نجيبها من عرقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يشم منه رائحة غير طيبة. فالمهم قالت يا رسول الله إني أشم منك رائحة مغافير، فداي فراح دخل عند الثانية فقالت إني أشم منك رائحة مغافير. لا ده الحكاية بقى بجد وحقيقة. فقال والله لقد أخلت عسلا عند زينب لا جرم لا آكل عسلا بعد اليوم. خلاص فكان مقلب صغير كده من أمنا عائشة وحفصة، وكان دايما كده في دعابة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كان في رحمة ومودة. وزي ما قلت لك قبل كده لما أمنا سودة عاملة أكلة حلوة كده اسمها خضيران حاجة كده زي سد الحنف عشان سد الحنف طبعا. فأمنا عائشة قاعدة معها فبتقول لها كلي، قالت لها مش هاكل، قالت لها لا تأكلن أو لا ألطخن وجهي. فما كانتش راحت واخدة إيه لحسن قعر طبق ودب وراحت فقعاها في وش مين؟ أمنا عائشة. فأمنا عائشة طبعا استغربت إيه الموقف ده. فالنبي عليه السلام حبيبة صلى الله عليه وسلم يعني حاسس إن الموقف ما فيهوش حاجة إيه بيدعبوا بعض. فأمنا عائشة إيه نظرت إلى صلى الله عليه وسلم فقال لها افعلي مثل ما فعل واحدة واحدة. راحت واخدة حتة طبعا ايه بقى الطبق كله بقى طالما النبي عليه السلام عايش كده يبقى الخير كله بقى ودب وراحت رزعته مش لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. المهم تمر الأيام يا إخوة وفي غزوة أحد أمنا زينب بنت جحش تحتسب ثلاثة من أقرب الناس إليها، قتل أخوها عبد الله بن جحش. وإحنا قلنا في الدرس اللي فات كيف قتل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه، لكن احب اعيدها المره دي لان ايه دي مناسبه للقصه. عبد الله بن جحش قبل غزوه احد يعني بدقائق كده قبل ما تبدا ايه الغزوه دي خد سعد بن ابي وقاص على جنب وقال له يا سعد تعال نتمنى على الله عسى الله عز وجل ان يرزقنا الشهاده، تعال يا رجل كل واحد يتمنى كده. فقال سعد اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا باسه اقاتله فيك فاقتله ثم اخذ سلبه وتخلينا قبل الثاني والثالث والرابع في النهاية ثم تلقيني رجلا شديدا حرجا شديدا بأسه وقاتله فيك فإيه فيقتلني. ثم قال العبد الله بن جحش تمنى على الله يا عبد الله. فقال عبد الله بن جحش أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديدا حرجا شديدا بأسه وقاتله فيك فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يجزع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني فإذا لقيتك يوم القيامة قلت يا عبد الله فيما كان ذلك أقول من أجلك فتقول صدقت. شفت الحب قد إيه؟ ده واحد مش عايز يموت شهيد، ده واحد عايز يتقطع حتت عشان خاطر حبيبه سبحانه وتعالى. بعد انتهاء الغزوة مر سعد بن أبي وقاص فوجد عبد الله بن جحش بنفس الصفات اللي طلبها، وجده قد قتل وقد جدع أنفه وقطعت أذنه وبقر بطنه فقال صدق الله فصدقه الله. فأخو زينب بنت جحش قتل في غزوة أحد، ومن ثاني قتل خلها حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثاني قتل زوج أختها حملة بنت جحش اللي هو مين مصعب بن عمير. يا الله ثلاثة دول يقتلوا في يوم أحد، أي يقتلوا في يوم أحد. طب عملت إيه زينب بنت جحش؟ احتسبتهم جميعا عند الله عز وجل. سبحان الله ده درس لكل أخت النهاردة، مات ولدها مات أبوها ماتت أمها مات زوجها، مات أغلى الناس عندها، ولكل أخ مات قريب وحبيب له. درس لنا أن احنا نحتسب كل هؤلاء عند الله. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن الله عز وجل يرسل ملائكته لعبده المؤمن ويقول اذهبوا فاقبضوا نفس ابن عبد المؤمن، فيقبضون نفسه، فيقول جل وعلا كيف وجدتموه وهو أعلم، فيقولون وجدناه يحمدك، ويسترجع بيقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول جل وعلا ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. حديث الثاني رواه البخاري قال جل وعلا من أخذت صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا ثم احتسبه لم يكن له عندي جزاء إلا الجنة. في يوم من الأيام قام الوليد بن عبد الملك وقال لأحد الحجاب الناس اللي معاه الوزراء والحبايب المقربين، قال له ائتني برجل يصبرنا على مصائب الدنيا. فخرج فوجد رجلا أعمى، خد بالك من القصة دي مهمة أو بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، فوجد رجلا أعمى فقال ائتني فأمير المؤمنين يريد أن يراه، فدخل عليه قال ما أصابك أيها الرجل، عايزين يعرف إيه المصائب اللي حصلت لك عشان نتصبر على مآسي الدنيا. قال أما أنا يا أمير المؤمنين فوالله إني أحمد الله عز وجل فلست بشاك بل راض عن قضاء ربي. قال وما قصتك؟ قال كنت من أغنى الناس ومن أجمل الناس، وكان عندي 3 زوجات، وكان عندي من الأولاد والبنات ما لا يعلمه إلا الله، وكان عندي من المال والإبل والبقر والغنم ما يملأ بين جبلين. وفي يوم من الأيام خرجت لأطلب بعيرا ند مني، بعير ذئب، فرحت أجيبه. قال فلما خرجت جاء السيل فحمل الأحجار وأطاح بكل ما أملك، فدمر البيوت والزرع والأغنام والأبقار والإبل، موت كل حاجة وقضى على أزواجه وعلى أولاده. فلما قضى على أزواجه وأولاده قال فرجعت فوجدت ذلك، فحمدت الله عز وجل، فوجدت بعيرا واحدا حيا فأردت أن أدركه فرفصني في عيني فأعمى بصري، ووالله ما ازددت إلا حمدا لله. برضو تحضرني قصة عجيبة جدا في الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى، وهي قصة سعد بن أبي وقاص. تعرفين سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، كلام ده كان في نهاية غزوة أحد حينما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مجاب الدعوة رضي الله عنه وارضاه. في آخر أيامه عمي سعد بن أبي وقاص، يعني أصيب بالعمى، فلما أصيب بالعمى كان رجع مكة، كان هو عايش برا مكة وبعدين رجع مكة، فكان الناس يدخلون عليه يقولون يا سعد ادعو لنا، يعني اللي زوجته ما بتخلفش ادعي لي ربنا يرزقني الولد، واللي ما عندوش مال ادعي له كذا، فكان يدعو لهم، فكان الله عز وجل يستجيب دعاءه لهم. فقال له صبي صغير يا عم الا تدعو الله عز وجل ان يفرج عنك هذا، يعني ان يرد لك بصرك؟ فقال سعد بن ابي وقاص يا ابن اخي قضاء الله عندي احب الي من رد بصري. هذه القلوب التي رضيت عن الله عز وجل. تعالوا نشوف مكانة أمنا زينب في قلب أمنا عائشة، رغم أنها شوف دي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، دي زوجة النبي، لكن كان إيه لهم مكانة عظيمة جدا، بالذات في حادثة الإفك لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن أمنا عائشة، والحديث رواه البخاري. فقال لها يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. فقالت أمنا عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي فعصمها الله عز وجل بالورع. تعالوا نشوف صفحة سريعة كده من زهد أمنا زينب. أمنا زينب كانت فعلا لا تريد أي شيء من الدنيا، الدنيا دي لا تشغلها بأي حال من الأحوال. كانت أحد الصحابيات اللي هي باردة بنت رافع بتقول إيه، جاء عطاء عمر إلى أزواج النبي عسلم بعد موت النبي عسلم، فكان كل واحدة نصيبها دي 100,000 درهم، فكانوا يعملوا إيه، كانوا يتصدق. فكانت أمنا زينب بنت جحش أول ما وصل الله المبلغ قالت رحم الله عمر لقد كانت أخواتي أولى مني بذلك، يعني أنا مش عايزة أشغل نفسي بالكلام ده. فحطت ثوب كبير كده على الفلوس وبدأت تكبش من تحت الثوب وتعطي للجارية خذي هذا لفلان من الأيتام، وده لفلانة المساكين، وده لفلانة أرملة، وده لفلانة، حتى فني المال كله. فقالت لها الجارية يا أم المؤمنين ألا أقلت لنا شيئا؟ قالت لها لك ما تحت الثوب، دوري شوفي تحت إيه. فوجدت 85 درهم من قد إيه، من 100,000 درهم. فعمر بن الخطاب علم ذلك قال هذه امرأة أراد الله عز وجل بها خيرا، فراح بعت لها 1,000 درهم ثمين. قال لها طيب طالما أنت عملت كده في الفلوس دي كلها احتفظ بقى ليك أنت بال1,000 درهم. ففعلت بالألف درهم مثل ما فعلت في باقي المال وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، فماتت في هذا العام. شفتها دي قلوب يا أخوانا كانت مخلصة لله عز وجل. بنعلم أخواتنا وبنعلم إخواننا الإنفاق في سبيل الله، ما عندكم ينفد وما عند الله ضاق، قدم لإخلاص، اغرس في هذه الدنيا حتى تجني هناك الثمر كله، وحتى تجد نفسك في جنة الرحمن مع سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبك صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت قال كلمة جميلة جدا والصحابات ما فهموهاش، والحديث رواه مسلم، قال أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا. بيقول لي مين؟ الأزواج، بيقول لهم أول واحدة فيكم هتموت بعدية هي أطول واحدة يدا. فكانوا يجتمعوا عند أمنا عائشة في البيت عندها، وكانوا كل واحدة يلا كل واحدة يرفع ايه دراعها، فيرفعوا دراعهم كده. طبعا أطول واحدة مين؟ سودة بنت النعمة رضي الله عنها وارضاها، لأن هي كانت أطول واحدة فيهم. فظنوا إن سودة هي أول واحدة هتموت بعد ايه؟ بعد 100 سنة. فكانت أول واحدة تموت بعد حبيبة صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش، فعلموا أن طول اليد هو طول النفقة في سبيل الله عز وجل. تمر الأيام وفي سنة 20 هجرية حست أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وارضاها بقرب اللقاء مع الله عز وجل، وكانت فعلا تحب لقاء الله، وكان الله عز وجل يحب لقاءها لأنها زوجة النبي عليه السلام، زوجتهم في الدنيا وفي الجنة. فقالت حين حضرتها الوفاة إني قد أعددت كفني، ولعل عمر بن الخطاب يعني سيبعث إلي بكفن، فإذا أرسل كفنا آخر فتصدقوا به على الفقراء. قال الإمام النووي فدفنت أمنا بالبقيع، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ونزل في قبرها أسامة بن زيد ومحمد بن عبد الله بن جحش وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها حملة، فكلهم محارم. وأختم ترجمة أمنا زينب بقول أمنا عائشة حيث قالت يرحم الله زينب لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف، إن الله عز وجل زوجها من فوق 7 سماوات ونطق به القرآن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرع كنا لحاقا به أطول كنا يدا، فبشرها النبي بسرعة لحوقها به وهي زوجته في الجنة. وماتت أمنا زينب بنت جحش التي أمر الله بزواجها من فوق 7 سماوات. في الدقائق المتبقية نتناول ترجمة أما أخرى من أمهاتنا ألا وهي جويرية بنت الحارث رضي الله عنه وارضاه. ولدت جويرية بنت الحارث قبل الهجرة 14 عاما، ونشأت نشأة عريقة. هي فين أو هي مين؟ بنت سيد قومي وزعيم قبيلة بني المصطلق، يعني زي النهاردة نقول إيه محافظ مثلا البلد الفلاني. أبوها كان كده، كان زعيم القبيلة وسيد قومي اللي هو الحارث ابن أبي ضرار، وكان سيدا مطاعا. فطبعا عاشت بقى في رفاهية ونعيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وكانت في غاية الحسن والجمال، كانت جميلة جدا رضي الله عنها وارضاها. فتقدم لها أحد فتيان خزاعة اسمه إيه؟ مسافع ابن صفوان، كان رجل مشرك برضه. فالمهم تزوجها، ولم يخطر على بال أمنا جويرية أنها ستكون بعد ذلك زوجة لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. المهم لما أشرقت شمس الإسلام زي ما احنا عارفين وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب أصحاب القلوب الطيبة، وبدأت قريش كالعادة تصب العذاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هجروا فين؟ هجروا الحبشة. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت إن لما هجروا الحبشة كما في الحديث اللي رواه البخاري لما النبي تم قرأ خواتيم سورة النجم، عارفين القصة طبعا، وسجد المشركون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أن قريش إيه أسلمت لله عز وجل. راحوا باعتين لإيه لإخوانهم في الحبشة، قالوا لهم خلاص بقى ما فيش عن الغربة، تعالوا ارجعوا، ده أبو جهل وأبو لهب بقوا إخوة في الله. فتعالوا ارجعوا، إزاي بقوا إخوة؟ أسلموا، وقريش كلهم أسلموا. فعادوا فوجدوا الأذى فرجعوا مرة أخرى. المهم يشاء المولى عز وجل أن بعد ما اشتد الإزاء مرة ثانية أمره النبي عليه السلام بالهجرة إلى المدينة المنورة. لما راح حبيبك للمدينة المنورة زي ما قلنا قبل كده حب أن هو بقى إيه يدعم أو يضع حجر الأساس للدولة المسلمة. يعمل النبي عليه السلام الدولة دي في إيه؟ بثلاث حاجات. أول حاجة عملها النبي عليه السلام أنه عايز يربط بين قلوب العباد وبين رب العباد. إزاي دوت؟ من خلال إنشاء المسجد، صح ولا لا؟ أدي أول حاجة. ثاني حاجة عايز أن الصلة تبقى عميقة جدا بين أبناء الأمة وبعضهم البعض. يعمل إيه؟ يؤاخي بين المهاجرين والأنصار. الحاجة الثالثة عايز يعمل صلة أو معاهدات أو قوانين أو بنود بالاتفاق بينه وبين الأجانب كاليهود وكالمشركين وغيرهم ممن لا يدينون بدين الإسلام. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في خلال هذه المرحلة بقى الثالثة ديت كل قوانين التسامح التي لم تعهد في قوانين البشر. يعني النبي عليه السلام مش أول مراحل المدينة قال لا لابد أن نفعل قوانين الإبعاد، اليهود يطلع برا والمشركين يطلع برا ومحدش يعرف دوه غير نحن، زي ما اليهود بيعملوا ربنا ياخذهم أخذ عزيز مقتدر. النبي عليه السلام عملش كده، العكس، رضي بوجودهم، لكم دينكم ولي دين، أنا أدعو وانتوا استمعوا، إن أسلمتم فبها ونعمة عين، وإن لم تسلموا تدفعوا الجزية ونتفق مع بعض. أي جيش أو أي عدو يجي عايز يغزو المدينة المنورة فإحنا نتفق مع بعض إن إحنا إيه ندافع عن المدينة المنورة، واللي عايز يقعد في المدينة يقعد ولكن يحفظ حرمة المدينة، واللي عايز يخرج يخرج. أظن مسائل بسيطة جدا. وكانت الانتصارات التي يعني أكرم الله عز وجل بها المؤمنين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة جدا ومسمعة في الآفاق، كل الدنيا سمعت عن انتصارات النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. يعملوا إيه؟ فمنهم من كان يأتي ويسلم ومنهم من إيه من عاند. كان من بين من عاندوا قبيلة بني المصطلق، فقالوا الله ده محمد صلى الله عليه وسلم عمال بقى إيه يضرب في القبائل يمين وشمال، وده يا إما يسلم يا إما يدفع الجزية، وباين علينا الدور إيه قرب مننا، طب نعمل إيه؟ لا إحنا نجمع القبائل ونروح ونغزو محمدا ونقتله هو وأصحابه عشان نحل المشكلة دي. فعملوا إيه؟ الحارث بن أبي ضرار اللي هو أبو زويرية رضي الله عنه وأرضاه أبوهم راح رايح للقبائل اللي حواليه وراح مجمعهم وقال لهم إحنا نطلع كده ونخش إيه دخلة رجل واحد على إيه على محمد وأصحابه ونقتلهم. فالاستخبارات المسلمة برضو كان في مخابرات مسلمة، يعني الصحابة ما كانوش دراوش زي ما قلنا بكده. طب وهو إيه اللي عرف النبي عليه السلام فاكرين غزوة تبوك؟ هنجي لها إن شاء الله في دراسة السيرة النبوية في مسجد قبيلة. يعني في غزوة تبوك إيه اللي عرف النبي عليه السلام إن هؤلاء الناس يتجمعون له ويريدون أن يقاتلوه؟ استخبارات الإسلامية. يعني الصحابة كانوا عارفين كل حاجة. إيه اللي عرف النبي عليه السلام إن النجاشي اللي وقعت في الحبشة، النبي عليه السلام قعد فين؟ في مكة. إيه اللي عرفه إن دوت رجل حاكم عادل لا يظلم عنده أحد؟ كل حاجة النبي عليه السلام قاعد في دين وصلاة وعبادة وتهجد لله سبحانه وتعالى وتعليم لأصحابي ومراعاة لزوجاتي وكذا وكذا، وفي نفس الوقت عارف الكل ده كله إيه اللي بيحصل فيه صلى الله عليه وسلم. فالمهم قام الحارث ده بضرار وراح مجمع ايه القبائل قال لهم احنا ايه نخش على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان في امتى؟ كان في شهر شعبان سنة 6 من الهجرة على اصح الاقوال. المهم فالنبي عليه السلام حب يتاكد فراح باعت بريدة ابن الحصيب الاسلمي. فلما تحقق من الخبر وجي قال النبي عليه السلام ده فعلا هم ايه بيجهزوا الجيش عشان ايه يغزو المدينة. يعمل ايه حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ راح مجهز الجيش وقال ايه نغزوهم قبل ان يغزوهم، ودي احسن حاجة ايه يعني الهجوم خير من ايه خير وسيلة من الدفاع. فرح الحارث ابن ابي ضرار اللي هو ابو جويرية راح باعت جاسوس عشان يجي بالخبر بتاع مين بتاع الجيش الاسلامي. فالقى المسلمون عليه القبض قبض قبض عليه يعني وراح قتلهم. اول ما قتلوه وصل الخبر لمين؟ الحارث ابن ابي ضرار. راح خايف قال لك لا ده هو بقى نوى على الشر. فقعدوا تحصلوا فين؟ في قبيلة بني المصطلق. فغزا عليهم النبي عليه السلام ونزل على بئر او ماء على ماء المريسيع وكانوا يسقون ايه اغنامهم. فهجم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان تبادلوا بالنبال واستطاع بفضل الله عز وجل في ساعات معدوده على ان يحتل بني المصطلق وان ياسر من هؤلاء 100 بيت، مش 100 واحد، 100 بيت، كانوا حوالي 700 واحد، تخيل في لحظات معدوده. فالمهم كان من بين من وقع قتيلا اللي هو زوج جويرية اللي هو مسافع ابن صفوان، ده كان من ضمن العشرة الذين قتلهم النبي وأصحابه، أو باللفظ الأدق قتلهم أصحابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل إلا رجلا واحدا اللي هو أبي ابن خلف. فقتل الصحابة 10 وأثروا 700 وغنموا الأموال وسبوا النساء والصبية وكل حاجة وخدوا إيه الأغنام والشياه وكل حاجة ومش. كان من جملة السبي مين؟ أمنا جويرية بنت الحارث، هي لسه لحد الآن إيه ما تزوجهاش النبي عليه الصلاة والسلام. جت في سهم مين بقى؟ تعرفين لما في الغزوات ديت كان مثلا ايه غنموا اموال وابل وابنام ونساء، يوم رئيس اركان الحرب او مش عارف ايه يوم موزع حتى في حاجه الجنود، فلان ده فقير خد شويه ابل، فلان ده شاب عايز يتجوز خد الجاليه دي. فالمهم ايه فكان من ضمن كانت امنا جويريه بنت الحارث كانت في سهم مين؟ كانت في سهم ثابت ابن قيس او ابن عم الله والراجح انها كانت لسهم ايه ثابت ابن قيس. فالمهم كتبته عليه يعني قالت له طب اتفق معاك شوف انت عايز مني ايه وانا اقسط لك الفلوس ديت لحد ما ايه ابقى حرة. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم. امنا عائشة بتحكي قصة جميلة قوي بتقول فلما رأيتها كرهتها. ليه؟ لقيتها زي الامر فعرفت ان النبي عليه لما هيشوفها سيرى منها ما رأيت. اذا كنت انا امرأة وشايفها زي الامر اما الحبيب صلى الله عليه وسلم لما يشوفها لا ايه. فالمهم ايه ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي جويرية. اول ما دخلت على النبي عليه السلام قالت له يا رسول الله فشهدت له بالرسالة. وده معناها كما قال بعض اهل السير ان هي اسلمت قبل ان تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له يا رسول الله انني بنت حارث ابن ابي ضرار سيد قومي وقد اصابني من البلاء ما لا يخفى عليك انت شفت ان انا فيه. فوقعت في سهم ثابت ابن قيس فكاتبته على نفسي فجئتك استعينك على كتابتي. انا جئت عشان ايه تعيني على ان انا ادفع فلوس عشان ايه ابقى حرة. فقال لها صلى الله عليه وسلم هل لك في خير من ذلك انت عايزة فلوس عشان تبقى حرة هل لك في خير من ذلك. قالت ما هو. قال ان اقضي كتابتك وان اتزوج. ايه رأيك يعني ادفع لثابت المبلغ اللي هو عايزه واتجوزك انا وتبقى زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا فرحة شديدة جدا واحدة تبقى زوجة رسول الله عليه وسلم مرة واحدة. شوف سبحان الله منح من عند الله من أسيرة لإيه لزوجة لسيد الأولين والآخرين ومن المحن تأتي المنح الشباب والله. فالمهم فقالت نعم يا رسول الله قد فعلت. المهم خرج الخبر إلى مين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقراء جدا. تعرفين كان واحد فيهم مثلا التعيين اليوم ليه في الغزوة كان ليه طمراء ده من تعصيه. كل واحد فيهم بقى معاه إيه إبل وغنم ومش عارف إيه وكمان أسرة وسبايا والأسرة والسبايا دول بفلوس برضه يعني لما يجي واحد يفديهم ما هيدفع فلوس. فطبعا كل الصحابة بقى غني. أول ما سمعوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز بنت زعيم القبيلة وزعيم القبيلة حفر فين إداها فكيك أول وبصيع أول وبصيع تاني جري أول ما عرف بدخول النبي عليه السلام راح هرب وساب القبيلة كلها وبنته هي اللي وقفت. فأول ما سمعوا إن النبي عليه السلام اتجوز جويرية قال سبحان الله يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث وأصهار رسول الله نسيب حبيب قريب الزوجة في أيدينا أسرى. والله لا يكون. فأطلق كل واحد الأسرى الذين بين يديه. كل واحد راح إيه معاه إيه رجل ومراته وأولاده وشعب إيه وشوية غنم وإبل يلا أنتوا أحرار لوجه الله تكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاء المولى عز وجل أن يعتق بتزويج النبي عليه السلام من هذه المرأة الجليلة جويرية بنت الحارث. أعتق الله عز وجل 100 أهل بيت. 100 أهل بيت مش 100 واحد. سبب تزويج النبي عليه السلام من جويرية بنت الحارث فلما رأوا هذه الأخلاقيات الإسلامية العجيبة قالوا وقد أسلمنا جميعا لله عز وجل. والحديث بطولي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. شوف الدرس اللي هنا بقى الجميل بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم نشوف من لحظات كانت أمنا جويرية إيه كانت في السبي إيه كانت في السبي وبعد دقائق أصبحت إيه أما للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين. عشان نخلي بس عندنا ثقة في الله عز وجل ونعلم أن الفرج سيأتي بس إحنا نطيع ربنا سبحانه وتعالى. تحضرنا هنا قصص جميلة جدا. كان في واحد رجل هو ومراته عايشين في مكان ومش لاقين يأكلوا خالص. الأكل خلص من عندهم ومش لاقين يأكلوا يوم والثاني والثالث خلاص. فمراته قالت له ابحث لنا عن طعام هنموت من الجوع. فذهب إلى امرأة قريبة له فقال لها ما عندناش أكل وهنموت من الجوع. قالت له والله ما عنديش غير السمكة الكبيرة دي بس أنا سايباها بقالي 4 أيام وأنتنت يعني نتنت خلاص ما ينفعش تاكلها. قال لها فيها أي حاجة احنا خلاص هنموت. فخد السمكة ديت وفتح بطنها فوجد في بطن السمكة جوهرة كبيرة فأخذها وباعها فأصبح مليونيرا وأرسل إلى تلك المرأة التي أعطته السمكة قالت والله لا أخذ إلا نصيبي أنا التلت وإنت التلت ومراتك التلت. قال فاغتنيت وبنيت بيتا وجهزت بيتي وأصبحت ثريا من وراء تلك السمكة بثقته بالله عز وجل. ليه؟ لأنه قبل ما يروح لهذه المرأة عشان يأخذ السمكة قال لزوجتي أسجد لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه وأطلب من الله عز وجل فإن خزائن الحق جل وعلا لا تنفذ أبدا. قصة ثانية جميلة برضو. واحد راجل كان عنده أرض في الصحراء وكل الأراضي اللي حواليه أجدبت والأرض بتاعته أجدبت مش لاقي مية لا يشرب ولا يأكل ولا يغتسل ولا يسقي الأرض. فقام إلى من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، قام يدعو ويستجير ويشأر إلى الله عز وجل. قال: فما فرغت من الركعتين حتى وجدت سحابة فوقي فأفرغت ماءها كله في أرضي، فشربنا وشبعنا واغتسلنا وسقينا الأرض، ثم نظرت في الأراضي التي بجواري فما وجدت بها قطرة ماء. كل ده إيه؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه. قصة أخيرة، كان رجل مشلول ويأس الناس من علاجه، في يوم من الأيام قاعد فجلس يدعو: يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا رب أنت تعلم ما بي من الضر. وفجأة سقطت عقربة من سقف بيته على رأسه ولدغته أكثر من لدغة، فلما لدغته حصل زي كهرباء في جسمه كده، فقام مفزوع فجري فذهب إلى أولادي وذهب عنه مرض الشلل بإذن الله سبحانه وتعالى. المهم، دخلت أمنا جويرية رضي الله عنها وارضاها لتعيش، التي كانت تعيش في قصر أبيها، ثم كانت تعيش في قصر زوجها، ثم ذهبت أخيرا إلى بيت أعظم الناس أجمعين سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكن يمتلك قصرا ولا فيلا ولا شاليها، وإنما كان يملك حجرة بسيطة ومعها يملك سعادة الدنيا والآخرة بإذن الله جل وعلا بإيمان الناس بالله سبحانه وتعالى. وقد دلها النبي صلى الله عليه وسلم على طريق النجاة، ودخلت إلى خدرها لتكون أما للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين، وعاشت أجمل أيام عمرها في هذا البيت المتواضع، ونسيت حياة الطرف والصراء طالما أنها تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العجيب أن أمنا جويرية قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت شافت رؤية في منامها عجيبة جدا، رأت أن القمر قد جاء من مكة وقد سقط في حجرها، فلما سألت أباها قال: أتطمعين أن يتزوجك نبي العرب؟ ففسر وقوع القمر في حجرها بأنه نبي العرب صلى الله عليه وسلم. كان اسم أمنا جويرية، كان أمنا جويرية كان اسمها إيه أصلا؟ برة. كان اسمها إيه؟ برة. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. المهم، لما دخلت بيت النبي عليه السلام، إحنا قلنا مين اللي هرب؟ أبوها. أبوها كان هرب لما دخل النبي عليه السلام. أبوها لما عرف إن هي ذهبت إلى المدينة، فعمل إيه؟ راح جامع 100 ناقة وراح رايح عشان يقدمهم فدية لمين؟ لبنته. أدى 100 ناقة وما عرفش إن النبي كان يتجوزها، لسه ما عرفش. فقال: أديله 100 ناقة ويديني بنتي. فلما ذهب قبل ما يخش المدينة، شوف الفصل ده، قبل ما يخش المدينة قال: طب وانا هديله 100 ناقة وما بقاش حلت حاجة، انا خبي ناقتين بين هذا الشعب واربطهم كده في الصخرة دي واخش له اقول له دول 100 ناقة وهم 98 ومين هيعدهم؟ حد هيعدهم؟ حاشا هم شكلهم كأنهم 100 ناقة. فاول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، هذه 100 ناقة فداء لابنتي جويرية. فقال له صلى الله عليه وسلم: وأين الناقتان؟ يعني أنت عمال بتكلمنا عن 100 ومخبي الاثنين، فين الاثنين؟ فقال رجل: والله ما يعلم هذا إلا نبي مرسل، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم، كانت أمنا جويرية كانت من القانتات العابدات الصائمات القائمات، كانت لا تفتر عن ذكر الله عز وجل، وحبيبة صلى الله عليه وسلم كان يعلمها دائما كما عند البخاري. دخل عليها في يوم لقاها صايمة يوم الجمعة، فقال لها: أصمت بالأمس؟ يعني صمت الخميس؟ قالت لا. قال: أتريدين أن تصومين غدا؟ أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال: فأفطري. ليه؟ عشان ما نصومش يوم الجمعة لوحده. في يوم من الأيام برضو كما عند مسلم النبي عليه الصلاة والسلام عدى على أمنا جويرية، فلقاها الصبح عمالة تذكر ربنا سبحانه وتعالى، فذهب وتأخر كده شوي كم ساعة ورجع لقاها قاعدة. قال: أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها؟ قالت: أجل يا رسول الله. قال لها: والله لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، يعني كل كلمة قلتها 3 مرات، والله لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. قلت: سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله مداد كلماتي. فده أسوتك وقدوتك كان بيعلم زوجته، فياريت كل أخ برضه يجلس ويعلم زوجته عشان بيوتنا يعني ينتشر فيها الخير والصلاح. فالمهم، وجاءت اللحظات السعيدة التي عاشتها أمنا جويرية وانتهت سريعا، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ليفترق الأحباب. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان لها زوجا وحبيبا ورسولا ومعلما، ففقدت كل ذلك في لحظة، فحزنت عليه، ولكنها احتسبته عند الله عز وجل لتفوز بأجر الصابرات، لتنال أجرها يوم القيامة بغير حساب. وعاشت في ظل الخلافة الإسلامية، وكان كل الخلفاء يعلمون قدرها، وعاشت راضية مرضية، قضت شطر حياتها في أفياء عدل خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومع أزواج النبي الطاهرات، وكانت تلقن الناس العلم كما كان يفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وامتدت حياتها إلى خلافة معاوية ابن أبي سفيان، وقد بلغت 70 سنة، وفي سنة 50 من الهجرة النبوية الشريفة حست أمنا جويرية بقرب لقاء الله، وأحست بالمرض يدب في جسمها. وفي شهر ربيع الأول من سنة 50 توفيت أمنا أم المؤمنين جويرية، وشيع جثمانها إلى البقيع لترقد هناك إلى جوار أمهات المؤمنين وبنات الحبيب صلى الله عليه وسلم، فصلى عليها مروان بن الحكم، وكان في هذا الوقت والي أو أمير المدينة المنورة. بالله عليكم، حبنا أمهاتنا ولا لا؟ يا ترى حبهم فعلا بقى في قلوبنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة.